كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أزهار من رياض الصالحين. وأشرت في اللقاء السابق أني اخترت حديثا أو حديثين، اخترت حديثين على غير الترتيب الذي أمشي عليه في كتاب رياض الصالحين عن العلم، ولنشعر بموت العلماء وبأهمية العلم. وذكرت أني يعني فعلت ذلك وخالفت الترتيب الذي سأعود إليه بإذن الله رب العالمين، وذلك لموت الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني عليه رحمة الله. وقد ذكرت في مقدمة الحلقة السابقة كلاما عن موت العلماء، وتكلمت في اللقاء السابق أيضا عن أهمية العلم وأن العلم يقبض بموت العلماء، تكلمت عن ذلك في اللقاء السابق. وأتكلم أيضا استكمالا لهذه الزهرة التي أقدمها لشيخنا عليه رحمة الله، اخترت حديثا آخر وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم، حكمة هنا العلم، حكمة العلم. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة علم ويقضي بها ويعلمها. والحديث متفق عليه. لا حسد إلا في اثنتين، الحسد هنا بمعنى الغبطة، الغبطة، وليس الحسد على حقيقته وهو تمني زوال النعمة عن الآخرين، لا، وهنا الحسد بمعنى الغبطة، وهذا سنراه في رواية أبي هريرة للحديث عندما قال، ما يدل يعني على أن المراد بالحسد المذكور في الحديث ليس الحسد المذموم الذي هو من كبائر الذنوب، ولكن هو بمعنى الغبط. ففي حديث أبي هريرة فقال رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل فعملت مثل ما يعمل فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان بأن هنا ضغبت يريد أن يكون عنده إذا كان من أصحاب المال الرجل الذي يغبطه يكون أن يكون له مال يفعل مثل ما يفعل هذا عنده علم فإنه يفعل مثل ما يفعل العالم إذن الحسد هنا ليس هو الحسد المذموم الذي يتمنى فيه الإنسان أن تزول النعمة عن عباد الله سبحانه وتعالى يعني هنا بمعنى الغبطة أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول ذلك عنه أو أن يتمنى أن يزول ذلك عنه وهذا من المنافسة في الخير من المنافسة في الطاعات ومن الحرص على المنافسة في الخير والمنافسة في الطاعات فالمنافسة إن كانت في الطاعة فهي محمودة ومنه قوله تعالى فليتنافس المتنافسون أما المنافسة في المعصية فلا شك أنها مذمومة وغير جائزة إن كان في المباحات يعني في المعصية لا تجوز إن كان المنافسة في المباحات تحتاج إلى ضبط بما ستؤدي هذه المباحات لكن كأصل يعني كانت المنافسة في المباحات فهو جائز إذا عندنا المنافسة في الطاعة فليتنافس المتنافسون نافس يعني إيه في طاعة الله سبحانه وتعالى لكن لا تنافس في المعاصي فهذا مذموم أما المباحات فهو جوزه أهل العلم كما قال ذكر الحافظ في فتح الباري كما قلت الحسد أطلق في الحديث على الغبطة مجازا كأنه قال لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين في المال الذي ينفق في الحق وفي العلم الذي يعلم للناس فسلطه أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق عبر بالتسليط للدلالة على قهر النفس المقبولة على الشح على هلكته في الحق أي على إهلاكه أي على فنائه وعبر بذلك ليدل على أنه لا يبقي منه شيئا في الحق في الطاعات وفي القربات وقوله في الطاعات ليزيل إهام الإسراف المذموم في الحق والطاعات يعني ليزيل عن الذهن أن هذا إهام الإسراف الذي يسرف ويصرف في أي شيء وفي أي حاجة فهذا مذموم وهذا ذمه الله سبحانه وتعالى وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم إذا لا حسد إلا في اثنتين ذكرت أنه لا غبطة فأنت تتمنى أن تكون مثله ولا تتمنى أن تزول النعمة عنه فهذا لا يجوز وقد أمرنا أن نتعوذ من الحسد وفي سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد والحسد من كبائر الذنوب ولا يعني الحسد لا يكون إلا من قلب يعني مريض فيه مرارة يتمنى أن تزول النعمة عن عباد الله هي إن زالت ستأتي إليك طب لماذا لا تتمنى أن تبقى النعمة التي عند غيرك وتدعو له بالبركة وأن يزداد وأن يبارك الله له وتتمنى أن يكون لك مثله مثلك هذا الحسد كما قلت لا يأتي إلا من نفس مريرة، من قلب مرير. فتتمنى أن يكون لك ما كان لأخيك، أو تتمنى أن يكون ما كان لأختك، وتسعى بالأسباب، وتسعى لتأخذ بالأسباب. إن كان في المال خذ بالأسباب، والرزق مقدر، لكن عليك أن تأخذ بالأسباب. إن كان في العلم فعليك بأن تأخذ أسباب العلم، والعلم يأتي كده بالقصف في القلب كما يقول بعضهم، إنما لابد من الأسباب، لابد من الأخذ بالأسباب. كان في العلوم الشرعية فعليك أن تتعلم، وعليك أن تسعى لطلب العلم، وأن تبذل فيه الوقت والمال كي تتعلم، كي تتعلم. إنما تجلس وأنت مرتاح ولا يعني تتعب نفسك، فمن أين سيأتيك العلم؟ نعم. في القرآن يعني هل يجلس الواحد يقول أنا نفسي أحفظ القرآن، يعني أريد أن أحفظ القرآن، ثم لا يسعى لذلك، لا يسعى لذلك ولا يحاول ذلك، ولا يحاول ذلك، إنما ابدأ، ابدأ وخذ بالأسباب. نعم. والحسد المذموم الذي ليس والغبطة، فالضرر يعود على الحاسد، على الحاسد، كما في قول سبحانه وتعالى لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والعياذ بالله، كما قلت فسلطه على هلكته، أي ينفق بسرعة ولا يتباطأ، ولا يتباطأ عند الحاجة إلى الإنفاق، عند الحاجة إلى الإنفاق. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الباب فضل العلم تعلما وتعليما، تعلما وتعليما، وذكر آيات في ذلك. قال الله تعالى وقل رب زدني علما، هذا يدل على شرف العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر أن يسأل ربه الزيادة إلا من العلم، إلا من العلم، وقل رب زدني علما. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا استواء بينهم، فهذا استفهام إنكاري في معنى النفي، استفهام إنكاري في معنى النفي. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع العلماء خاصة لأنهم جمعوا بين العلم والعمل، بين العلم والعمل. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، نعم، لأن العالم الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى يخشى، يخشى العالم من ربه، كلما ازددت علما كلما خشيت ربك سبحانه وتعالى. لذا كان أعظم من خشي ربه سبحانه وتعالى هو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أكثر الناس علما بربه سبحانه وتعالى. فهذه الخشية خشية تعظيم، خوف مع تعظيم، خوف مع تعظيم، بما يرفع الله سبحانه وتعالى هؤلاء بعلمهم وبعملهم، بالعلم والعمل، هم جمعوا بين ذلك. والعلم له مكانة كبيرة، فهو جهاد في سبيل الله تعالى، وعليه يبنى الجهاد دون سائر الطاعات، دون سائر الطاعات. فمن العلماء من فضل العلم على الجهاد، من فضل العلم على الجهاد لأنه أصل الأصول، وبه ينتفع كل الناس في الحياة وبعد الموت لصاحبه وللناس، لصاحبه وللناس. والحسد المذموم هو من خصال اليهود، من خصال اليهود. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سبحانه وتعالى. وقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالحسد من خصال اليهود، من خصال اليهود. فالغبطة الحقيقية، فالناس يغبط بعضهم بعضا على ما آتاهم الله من النعم، من النعم. يقولون: ما شاء الله، فلان أعطاه الله كذا. والغبطة الحقيقية كما في الحديث التي يغبط عليها الإنسان شيئان: الأول العلم، وهو المراد المنافع بقوله: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا هو العلم، هذا هو العلم، فهذا هو الغبطة. لأن العلم أنفع شيء، أنفع من المال، العلم أنفع من المال، أنفع للإنسان من الأعمال الصالحة، لأنه إذا مات وانتفع الناس بعمله جرى ذلك عليه إلى يوم القيامة. يقصد أنه العلم أو علم ينتفع به، من يجري عليه ثواب هذا العلم. فعلماؤنا مثلا كبار كالإمام مثلا طبري، فتفسيره هذا يجري عليه الثواب. شوف الكتاب كتب منذ كم قرنا، الإمام البخاري، الإمام مسلم، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، يعني الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، يعني سأظل أعدد في أسماء العلماء. نعم. فكل يعني هؤلاء سيجري عليهم أجر ما نشروه وما كتبوه من العلم كلما تعلم الناس منه. ولهذا من أقوى ما يثبت به العلم ويبقي حفظه أن يعلمه الإنسان غيره. زكاة العلم أن تعلم العلم لغيرك. إنما لو كتمت العلم وهذا مذموم، فالعلم يعني يطير منك، يتبخر منك، يزول عنك. لأن الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا علمت غيرك علمك الله، فإذا علمت غيرك علمك الله، وإذا علمت غيرك ثبت العلم في نفسك. علمك الله ييسر لك طرق التعليم والفهم، فهم رزق من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لا تتقدم لتعليم الناس إلا وأنت أهل له، إلا وأنت أهل له. وهو ليس كالمال يحتاج العلم، من فضل العلم، كلام الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، ليس كالمال يحتاج إلى خزائن ومحاسبين ومراجعين. فالعلم خزينته قلبك، وهي معك أينما كنت، قلب معك أينما كنت. لا تخش عليه أن يسرق الخزائن، خزائن المال، أو يحرق أو غير ذلك. فالعلم هو أفضل نعمة أنعمها الله على الإنسان، أو أنعم الله بها على الإنسان بعد الإسلام والإيمان. ولهذا قال في الحديث: يعني رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أما الثاني في الحديث: فرجل آتاه الله مالا فصار يبذله في مرضات الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا ممن يغبط. فالغبطة ليست من أجل المال هنا، وإنما من أجل إنفاق المال في وجوه الخير وفي مرضات الله عز وجل. قد يكون عنده مال وبخيل، فهذا لا يغبط بل يرثى له، أو عنده مال أتاه الله مالا ووسع عليه وينفق هذا المال في ملذاته وفي معصية الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فالشاهد في الحديث في باب فضل العلم وهو الجزء الأول من الحديث الثاني من الحديث: من آتاه الله الحكمة يعني العلم وهو خير الرجلين، يعني الذي آتاه الله العلم والذي آتاه الله المال أيهما أفضل؟ لا شك أن من آتاه الله العلم، من آتاه الله العلم يعني خير، خير من صاحب المال الذي سلطه على هلكته في الحق، في الحق. انتهيت هكذا من الحديثين اللذين طرتهما لأتكلم عن أهمية العلم وفضل العلم وموت العلماء، وهذه أن الغبطة الحقيقية لا تكون إلا في العلم كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعود للتسلسل الأحاديث الذي أمشي عليه في أزهار من رياض الصالحين. لا أدري إن كان هناك وقت أبدأ في حديث آخر. طيب، حتى يعني نبدأ في حلقة جديدة بحديث جديد، فنكتفي بهذا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتلي أرجاءها، قوم بغاة أطفأوا أنوارها، غابت عهود قد مضت أيامها.